ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وجل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء، وقمتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه.
الإجابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات والشهوات، والإنابة الرجوع من الكل إلى من له الكل سبحانه وتعالى، الرجوع من الكل إلى من له الكل. وقال أهل اللغة وأهل العلم الإنابة الرجوع من الغفلة إلى الذكر، الرجوع من الغفلة إلى الذكر، ومن الوحشة إلى الأنس. تعرف جميل، الإنابة هي الرجوع من الغفلة إلى الذكر والرجوع من الوحشة إلى الأنس. فما أناب إلى الله من غفل عن ذكره، وما أناب إلى الله من لم يأنس به سبحانه وتعالى. فالمنيب لا يغفل عن ذكر، والمنيب لا يشعر بالأنس إلا مع ربه، ويشعر بالوحشة مع غير ربه تبارك وتعالى. وقال الكفوي: الإنابة الرجوع عن كل شيء إلى الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: الإنابة الإسراء إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. الإنابة الإسراء إلى مرضاة الله مع الرجوع إليه في كل وقت وإخلاص العمل له. وقال في كتابه النافع القيم الفوائد، قال: الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. تنظر، قال: الإنابة هي عكوف القلب على الله كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه. وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. عكوف القلب، حقيقة عكوف القلب على الله عز وجل عكوف القلب على محبته وذكره وإجلاله وتعظيمه سبحانه وتعالى، وعكوف البدن على امتثال الأمر واجتناب النهي بإخلاص ومتابعة، بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله عز وجل بالإنابة في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأثنى ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم الخليل على نبينا وعلى الصلاة والسلام بصفة الإنابة، فقال جل وعلا: إن إبراهيم لحليم أواب منيب. إن إبراهيم لحليم أواه، يعني متضرع متذلل منيب، أي راجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو عاكف بقلبه وجارحه على الله عز وجل. وقد عرفنا الآن معنى العكوف. وأخبر الله سبحانه أن آياته إنما يتذكر بها ويتبصر بها أهل الإنابة، فقال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. إذن الذي يتبصر بالآيات ويتذكر بالآيات الأواب، المنيب إلى الله تبارك وتعالى، الذي يخشى ربه ويخاف عذاب الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل وعلا هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وقال جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين أي أقم وجهك أنت ومن معك من المؤمنين الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من الأمة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين منصوب على الحال فالمعنى أقم وجهك يا محمد أنت ومن معك من المؤمنين منيبين إلى الله سبحانه وتعالى كما في قول جل وعلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فالأمر من الله للنبي لكنه أمر للأمة كلها ويجوز أن يكون أيضا حالا من المفعول يعني يجوز أن تكون حالا أن تكون منصوبة على الحال من الضمير في قوله تعالى أقم أنت وجهك ومن معك من المؤمنين ويجوز أن تكون أيضا حالا من المفعول في قوله تعالى فطر الناس عليها أي فطر الناس منيبين عليها على فطرة التوحيد أي على فطرة الإنابة والرجوع والعودة إليه سبحانه فلو خلوا وفطرهم لما عدلت فطرهم عن الإنابة إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فلو ترك الناس مع فطرهم لما عدلت ومالت وتركت فطرهم الإنابة والتوبة والأوبة والتوحيد لله سبحانه وتعالى قال الله أيضا في حق نبي داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وقال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من الأواب الحفيظ؟ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فأهل الجنة الذين يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام هم أهل الإنابة أهل الرجوع من المعاصي إلى الطاعات أهل عكوف القلب والبدن على الله سبحانه وتعالى والإنابة إنابتان وقف على هذا الكلام النفيس وتدبر من هنا وأعمل قلبك جيدا الإنابة إنابتان إنابة لربوبيته وإنابة لألوهيته الإنابة إلى الله نوعان إنابة للربوبية وإنابة للألوهية إنابة الربوبية أو الإنابة للربوبية هي إنابة المخلوقات كلها بلا استثناء فلا يخرج عنها كافر أو مؤمن ولا بر ولا فاجر قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه الكافر والمؤمن البر والفاجر قال الله تعالى وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه هذا عام في كل الناس كما قال في حق المشركين ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون فهو يبين حالهم بعد إنابتهم إلى الله تبارك وتعالى في المرة الأولى فالمشرك ينيب إلى الله يرجع إليه إن مسه الضر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإذا من الله عليه ونجاه أعرض وإذا مس الإنسان بر لقى واعرض بجانبه. فالانسان في حال الخير، وهذه لفظة الانسان، انسان بصفة عامة، في حال الخير الا من رحم الله يعرض ويلوي صفحة عنقه، وحينما يمسه الشر فذو دعاء عريض تضرع ويلجأ الى الله سبحانه وتعالى. واذا انعمنا على الانسان اعرض وناى بجانبه، واذا مسه الشر كان يئوسا. ولا حول ولا قوة الا بالله. فالانابة الى الربوبية لا ينفك عنها مخلوق. يعني ان كان الانابة، كان معنى الانابة هو الرجوع، فلا شك انه سيرجع الى الله تبارك وتعالى، شاء ام ابى، كل انسان كافرا كان او مؤمنا. اما الانابة الى الالوهية فهي انابة الانبياء والاولياء والاصفياء، انابة الى الوهيته، انابة عبودية ومحبة. وهي تتضمن على اربعة امور، او تتضمن اربعة امور: محبته، او محبته اللغتان صحيحتان، محبته سبحانه وتعالى، والخضوع له جل جلاله، والاقبال عليه، والاعراض عما سواه. هذه انابة الايه؟ الالوهية. انابة الربوبية لا ينفك عنها احد، الكل سيرجع اليه جل جلاله. لكن الانابة للالوهية لا تكون الا من انبيائه واوليائه واصفيائه. وهذه الانابة تتضمن على محبته سبحانه وتعالى، وعلى الخضوع له جل جلاله، والاقبال عليه وحده، والاعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب الا من كان محبا له، خاضعا اليه، مقبلا عليه، معرضا عما سواه. لا يستحق اسم المنيب الا من كان محبا له، خاضعا اليه، مقبلا عليه، معرضا عما سواه. هل هو المنيب؟ هل هو ممتلئ بحب الله، مقبلا على الله عز وجل، خاضع اليه ذليل، معرض عما سواه؟ هل هو العبد الاواب المنيب؟ فالمنيب الى الله هو المسرع الى مرضاته، الراجع اليه كل وقت وحيد، المتقدم الى محابه، وهي في اللغة الرجوع كما ذكرت الان. اذن الانابة بمعنى الرجوع، انابة الى الربوبية وهذه لا ينفك عنها كافر او مؤمن، وانابة الى الالوهية وهي انابة الانبياء والاولياء والاصفياء. والعبد المنيب هو المحب لله، الخاضع اليه، المقبل عليه، المعرض عما سواه جل جلاله. تدبر معي كلام صاحب منازل السائرين، وهو كلام يحتاج الى تركيز شديد جدا. فابن القيم يفصل ويفسر في المدارج كلام صاحب المنازل. فاسمع ماذا قال صاحب المنازل في تعريف الإنابة. قال الهروي رحمه الله وغفر الله لنا وله، قال: الإنابة ثلاثة أشياء. تنبه هذا الكلام فستستمع إليه لأول مرة. قال: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إلى الحق وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إلى الحق حالا كما رجع إليه إجابة. أظن محدش عارف حاجة. خلي بالك، قال العروي صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الإنابة ثلاثة أشياء. كلام نفيس والله العظيم، يجب أن نعض عليه بالنواجذ. ورحم الله شيوخنا وعلماءنا وجزاهم الله عنا خيرا. قال: الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. سأفصل الآن. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. ثانيا: الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. ثالثا: الرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. خذ التفصيل وركز معي. الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا، اعتذارا بمعنى لما كان التائب قد رجع الى الله سبحانه وتعالى بالاعتذار والاقلاع عن معصيته، هذا هو الرجوع الى الحق اعتذارا. لما كان التائب قد رجع الى الحق اعتذارا فاعتذر واقلع عن المعصيه، كان من تتمه ذلك رجوعه الى الحق اصلاحا بالاجتهاد في العمل الصالح والطاعه واصلاح ما افسد قبل ذلك بالمعصيه. واضح؟ يبقى الرجوع الى الحق اعتذارا، الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. هنا وعمل عملا صالحا اصلاح ولا اعتذار؟ اصلاح. احسنت. يبقى الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه ايها التائب اعتذارا. قال تعالى الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى الا الذين تابوا واصلحوا. وبين الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا، اذ لا تنفع توبه وبطاله، لا تنفع توبه وبطاله. توبه ما عدا الاصلاح لما فات تنفع. احنا قلنا ان شروط التوبه العمل الصالح بعد الاقلاع عن الذنب والندم، يبقى الشرط الثالث ايه؟ العمل الصالح والاصلاح. فتوبه مع بطاله لا تصلح، فلا بد من توبه وعمل صالح، ترك لما يكره سبحانه وتعالى وفعل لما يحب سبحانه وتعالى. اسمع لي واحفظها، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. سجلها دي، تخل عن معصيته وتحل بطاعته. تتزين بالطاعه وتتخلى عن المعصيه، هنا تحليه بعد التخليه في التوبه، لكن في التوحيد تخليه قبل التحليه. معنى في التوبه تحليه بعد التخليه؟ لا، بعد التخليه. في التوبه تحليه بالطاعه بعد التخليه من الايه؟ من المعاصي. لكن في التوحيد تخليه قبل التحليه، تخليه بالكفر بالطاغوت وتحليه بالتوحيد لله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله التخليه على التحليه في التوحيد، لانه لابد من الكفر بالطاغوت قبل الايمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. يبقى الامر الاول الرجوع الى الحق اصلاحا كما رجع اليه اعتذارا. الامر الثاني، خلي بالك، الرجوع الى الحق وفاء كما رجع اليه عهدا. اعتقد الامور بقت واضحه كده شويه. الرجوع الى الحق وفاء كما رجع الى الحق عهدا. رجعت الى الله سبحانه وتعالى عند اخذ العهد عليك ان ترجع اليه ان زلت قدمك في المعصيه. مش في عهد بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده؟ ها؟ انزلوا عادوا وتابوا وانابوا الى الله سبحانه وتعالى، فهذا عهد من الله على كل مسلم زل ووقعت قدمه في المعصيه ان يرجع الى الله عز وجل. فان عاد واناب ناب الى الله تبارك وتعالى للعهد الذي اخذه الله عليه. ها؟ واوفوا بعهد الله ان واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال تعالى ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. وقال تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم. يبقى التائب اذا عاد واناب الى الله سبحانه وتعالى فقد اناب اليه عهدا، ويجب عليه ان ينيب اليه وفاء. يبقى التوبه الانابه الاولى انابه ايه؟ عهد، وفاء بالعهد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. وحدي فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، يبقى في عهد مقطوع عليك ان ترجع وان تنيب الى الله، فان زلت قدمك وعدت الى الله سبحانه لتفي بهذا العهد فهذه هي الدرجه الثانيه، الا وهي ان ترجع اليه وفاء كما رجع اليه عهدا. واضح يا اخوانا؟ فإن الله سبحانه أخذ عهده على جميع المكلفين، ده العهد الأول، أخذ الله عهده على جميع المكلفين بطاعته. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن فهناك عهد مقطوع من الله على كل الخلق بتوحيده بطاعته بعبادته وحده لا شريك له. أخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته أو إلى الرسول بلا واسطة كما كلم الله موسى تكليما، وأخذ عهده سبحانه على الأمم بواسطة من؟ الأنبياء والرسل. أخذ عهده على الأمم بواسطة الأنبياء والرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، وأخذ عهده على هؤلاء بالتعلق وعلى هؤلاء بالنعم، ومدح الموفين بعهده وأخبر بما لهم عنده من الأجر العظيم، فقال ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذا يتناول العهد مع الله بالوفاء له والإخلاص والإيمان والطاعة، والعهد كذلك مع الخلق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات النفاق غدر العهد، غدر العهد إذا عاهد غدر، آية منافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذه رواية أبي هريرة في الصحيحين. رواية عبد الله بن عمرو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصمة منهن كانت فيه خصمة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، والعياذ بالله. يبقى من خصال النفاق غدر العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يرفع عند إسكه يوم القيامة يقال ألا هذه غدرة فلان ابن فلان. اللهم استرنا ولا تفضحنا. لكل غادر لواء عند إسكه، عند إسكه يعني عند مؤخرته، يرفع اللواء من هذا المكان كناية عن الفضيحة والمعرة، لأنه كان غادرا فعومل من جنس عمله وجوزي من جنس غدره وخيانته. لكل لواء، لكل غادر لواء يرفع عند إسكه يوم القيامة يقال أنا هذه غدرة فلان ابن فلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فمن أناب إلى الله، فما أناب إلى الله، ما أناب إلى الله من خان عهد الله وغدر به، ليس من الأوابين. ما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم يند إلى الله سبحانه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد الذي قطعه الله عليك ثم بالوفاء به. واضح؟ يبقى العودة إلى الحق عهدا وفاء كما رجعت إليه عهدا. وأيضا الأمر الثالث الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. الله سبحانه وتعالى دعاك للتوبة وللطاعة والإنابة، فلبيت بالإجابة القولية لقولك لبيك وسعديك، هذا قول كلنا أجاب الله بلسانه، لكن من منا أجاب الله بحاله؟ بحاله يعني بقلبه وعمله، هذا معنى الحال، حال يعني القلب والعمل. كلنا أجاب الله بلسانه لبيك وسعديك، لكن من منا أجاب الله بحاله بقلبه وعمله؟ والحال القول والعمل، إن خالف القول القلب والعمل، إن خالف القول بجرت بجور النفاق في القلوب. ولذلك ترى كثيرا من القلوب الآن التي تسمع عن الله وعن رسوله لا تتأثر، لأنها ما أجابت ربها إلا باللسان إلا بالقول، ولم تجب ربها قلبا ولا عملا، لم تجب ربها قلبا ولا عملا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، واسترنا بسترك الجميل، واجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا يا أرحم الراحمين. فالرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة معناه أن الله قد دعاك فأجبته وقلت لبيك وسعديك، فلا بد من أن تجيبه حالا، بمعنى أن يصدق قلبك وعملك قولك، بمعنى أن يصدق قلبك وعملك قولك لسانك، وإلا فأنت قد أجبت الله بلسانك ولم تجب بجنانك وأعمالك. وهذا من أعمال المنافقين ومن صفات المنافقين والعياذ بالله. فالأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، الأحوال القلب والعمل، الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول لصدقه وكذبه شاهد من أحوال العبد، كل قول عليه شاهد من أحوال أي عبد، إن كان القول صادقا أو كاذبا. قال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، اعملوا به، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل، فان العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي اقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب على جليسه إن تركه وجلس إلى غيره، أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. كأن علي يجسد حالنا الآن تماما، فقد يغضب الرجل من أهل العلم إن سأل عن طالب من طلابه فرأى أنه قد حضر لشيخ آخر، يغضب ويتألم، ويجوز له الغضب في حال ولا يجوز له الغضب في حال من الإنصاف. يجوز له أن يغضب إذا سمع أن طالبا من طلابه قد ترك مجلس السنة وذهب إلى مجلس بدعة، حينئذ له أن يغضب. لكن إن سمع أنه ترك مجلس السنة إلى مجلس آخر من مجالس السنة، امرأ من نفسه الغضب، فعليه أن يجدد التوبة والأوبة إلى الله، وأن يبحث عن إخلاصه، فإن قلبه يحتاج إلى إخلاص. كان مالك بن دينار يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. ولذلك لما سئل أحد السلف: لماذا إن تحدثت أبكيت الناس وإن تحدث غيرك لا يبكون؟ فقال: ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، إن نفحت الكلمات حرارة الإيمان وحرارة الصدق صادفت قلوبا فاسرت. وهذا حال النائحة الثكلى التي أصيبت بالفعل وشتان بينها وبين امرأة تستأجر لتقول كلمات في شأن رجل توفي أو امرأة ماتت. فالحال قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح يصدق القول أو يكذبه. اللهم ارزقنا الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، أنت ولي ذلك يا كبير يا متعال. إذن الرجوع الإنابة ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. طب خلي بالك من الكلام ده. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء. الأول، احنا قلنا أول شيء الرجوع إليه إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. كان أرجع إليه إصلاحا إزاي؟ لا يستقيم الرجوع إلى الحق إصلاحا إلا بثلاثة أشياء. خلي بالك من الكلام النفيس ده: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. ثالث، يستقيم الرجوع الى الحق اصلاحا بثلاثة اشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين خلقه. تخرج من الايه؟ من التبعات، يعني لا تخرج، لا تحقق الإنابة إصلاحا كما حققتها اعتذارا إلا بالخروج من التبعات، أي بالتوبة من الذنوب التي كانت بينك وبين الله والتي كانت بينك وبين الخلق. ثم بالتوجع للعثرات، بمعنى أن يتوجع لعثرته إن عثر في المعصية. خلي بالك والله من الكلام ده. فيتوجع قلب المنيب ويتصدع، وهذا دليل على إنابته الصادقة إلى الله، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا يتصدع من عثرته، فإنه دليل على فساد قلبه وموته. واحد اما يصحى من النوم ويلاقي الساعة 6:30 الفجر فات، قلبه يتصدع ويحمل هما على رأسه لا يعلم حقيقته الا الله، ويبقى طوال النوم خايف مع انه اخذ بالاسباب، ربما يكون ضبط المنبه، ربما يكون سأل الله ان يوقظه، لكن ربه تصدق عليه وعلى بدنه بهذه الدقائق التي نام فيها. نعم، فأنت لا توقظ إلا بقدر الله، ولا يطرب على أذنك إلا بقدر الله. ولقد نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن صلاة الفجر حتى أيقظه وأصحابه حر الشمس، فكل شيء بتقدير، لكن حاله المنيب أن يتصدع قلبه إن فاته خير، وإن سل في معصية يتألم. إن عاد إلى بيتي في الليل مثلا، وقبل ما ينام كده مش على طول يسحب على الثالث، لا، يقعد كده شوية من المتوضع وصلى الوتر ونام على جنبه الأيمن شوية كده. أنا قلت إيه النهاردة؟ جلست كم مجلس؟ اغتبت كم أخ؟ نميت كم مرة؟ يفضل كده في محاسبة مع نفسه فيتوجع قلبه. طب يا ترى لو جاءني ملك الموت الآن إيه الحل؟ ماذا أصنع؟ لو مت الآن بهذه المصائب، هل حال المنيب؟ تفكره وتصدع قلبه دليل على حياة قلبه، ودليل على صدق إنابته إلى الله تبارك وتعالى. شتان بين هذا وبين من لا يتألم قلبه ولا يتصدع قلبه لوقوعه في ذنب أو لوقوعه في معصية، فإن دل ذلك فإنما يدل على فساد قلبه وموت قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستقيم الرجوع الى الحق اصلاحا بالخروج من التبعات والتوجع للعثرات. يتوجع التائب المنيب لعثرته ان زل،
فيتقطع قلبه ويتألم، وهذا دليل على صدق إنابته إلى الله سبحانه وتعالى، بخلاف من لا يتألم قلبه ولا تصدع من عثرته فإنه دليل على فساد قلبه وموته والعياذ بالله. وأيضا أن يتوجع العبد المنيب لعثرة أخيه المذنب إن عثر وذنب. تنبر هذا الكلام النفيس. قال وأيضا أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهذا دليل على رفقة قلبه وصدق إنابته لربه. من هنا لكذا يا أخوان، في الأمة دي كلها في الصفوة من يتألم إن عثر أخوه كأنه هو الذي عثر، ما فيش في الأمة سلام. ما أظن، لست يعني خالقا ولا يائسا من رحمة الله، لكنني لا أرى الآن هذا الخلق، لا أرى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لله، بل إذا زل الأخ وعثر يود أخوه أن لو أظهر عثرته وأظهر زلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكمل ذلك باستدراك الفائتات، إذا ضب ضب مسائل تخف لي ضب والله الله أصدق يا رب. ويكمل ذلك باستدراك الفائتات، وهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة. استدراك الفائتات أن يستدرك المريد ما فات بالطاعات والقربات والأعمال الصالحة، لا سيما إذا اقترب أجله، فبقية عمر المؤمن يستدرك بهذه البقية ما فات ويحيي بها ما أمات. هذا هو المنيب إلى رب الأرض والسماوات. ويستقيم الرجوع إليه عهدا كما رجعت إليه وفاء، يستقيم بثلاثة أشياء أيضا، خلي بالك، بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة من أهل الغفلة، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. بحق لا يستقيم الرجوع إليه عهدا كما رجع إليه وفاء إلا بالخلاص من لذة الذنب. فإن العبد إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب. يعني فيه رجل مثلا والعبد ده زنى وبعدين تاب، لكن يرجع بعد التوبة يتذكر لذة الذنب وتحدثه نفسه بالعودة، والله إن شاهد نفسه وحال بينه وبين الوقوع بالذنب مرة أخرى فهذه درجة طاعة أسأل الله أن لا يحرمه الأجر عليها. لكن شتان شتان بين من يتوب إلى الله ويتذكر من آل لآخر لذة الذنب، وبين من ينيب إلى الله سبحانه وتعالى وتنقطع عنده بالمرة لذة الذنب الذي وقع فيه من قبل. فإن العبد إذا فقد له الإنابة إلى ربه فخلص من الفكرة في لذة الذنب، بل وعاد مكانها أي مكان هذه اللذة ألما وتوجعا لذكره، فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. اللهم إلا إذا حالت بينه هذه الفكرة، اللهم إلا إذا لم تحل بينه وبين الوقوع في المعصية، أما إن حالت بينه وبين الوقوع في المعصية فإنه يجر على ذلك حتما. لذلك قيل أي الحالين أعلى، حال من يجد لذة الذنب في قلبه وهو يجاهد نفسه لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة، أيهما أكمل؟ قيل حال هذا أي الذي مات في لذة الذنب في قلبه حال هذا أكمل وأرقى، فغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا. يعني غاية المجاهدة أن يصل إلى مرتبة أن لا يجد في قلبه لذة الذنب ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب إلى النزاع، أي من يجد اللذة في الذنب أو للذنب لكنه جاهد نفسه حتى لا تقع في ذات الذنب مرة أخرى. ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب كأن نفسه تقوم صاحبا بالذنب، ثم اللوم عليه تلومه بعد ما يفعل، ثم الندم نفسك تأمرك بالذنب بعدين تلومك على فعل الذنب، ثم بعد ذلك تشعر بالندم على فعل الذنب، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكل يدها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها للنفس، وهي التي يسمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميله إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو لمنزلة راكب القطار والأهوال أماكن المقصرة والمهلكة، ليصل إلى البيت الحرام ليطمئن قلبه برؤيته والطواف به. أما الرجل الآخر الذي وصل إلى البيت وهو يطوف بالفعل بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وراكعا وساجدا ليس له التفات إلى غيره، فهذا مشغول بالغاية وذاك مشغول بالوسيلة. أولا العمل يسهل الطريق وعمال يجتهد عشان يوصل للبيت، هذا يختلف عمن وصل إلى البيت ولا ينشغل إلا بالطواف والركوع والسجود، فهذا منشغل بالغاية وهذا منشغل بالوسيلة وكل له أجر، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون يعلمه الله تبارك وتعالى. وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا الذي يجاهد نفسه، يعني صاحب القلب الذي اطمأن إلى ربه، فرق كبير بين صاحب هذا القلب وبين من لا زال على الطريق يجاهد نفسه حتى يصل بقلبه إلى درجة الطمأنينة إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان أكثر عملا اللي هو المجاهد اللي عمله جاهد نفسه، وإن كان أكثر عملا فقدروا، خلي بالك من الكلمتين دول، فقدروا عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم من عمل المجاهد ولو كبر. عمل المطمئن بكيفيته وجملته أعظم من عمل المجاهد لنفسه وإن كفر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فما سبق أبو بكر الصديق أصحاب النبي بكثرة عمل، بل لقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة من أبي بكر، لكنه سبقهم جميعا بأمر قام في قلبه، حتى إن أفضل الصحابة بعد أبي بكر وهو عمر كان يسابقه ولا يراه في كل مرة إلا أمامه، أي إلا أبا بكر أمامه ولا يرى نفسه في كل مرة إلا خلفه. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما فوافق ذلك مالا كان عندي. قال: فأتيت النبي فقلت، قال عمر، فقلت: اليوم أصدق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي، فقال له النبي: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال عمر: فجاء أبو بكر بكل ماله، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: والله لا أصدق أبا بكر إلى شيء أبدا. ما سبق الصديق بكثير عمل، لكن بأمر وقر في قلبه، إنه يقين، إنه طمأنينة لله، إنها الثقة في الله، إنها العبودية لله. فصاحب أعلى يقين في الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه. تدبر موقف عمر في الحديبية، وتدبر موقف الصديق، وتدبر موقف عمر يوم مات المصطفى، وتدبر موقف الصديق يوم مات المصطفى، لتقف على الفارق الكبير بين يقين الصديق ويقين عمر، بين ما وقر في قلب أبي بكر وبينما وقر في قلب عمر. وهذا هو الذي سبق به الصديق كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمر في الحديبية إلى رسول الله بعد هذا الصلح الملحد من وجهة نظر عمر، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله حقا؟ سيقول بلى. أولسنا على الحق؟ سيقول بلى. أوليس على الباطل؟ سيقول بلى. سيقول عمر فلما نعطي الدنيا في ديننا وفي نفسه؟ أليس قبلنا في الجنة وقبلنا في النار؟ سيقول بلى. سيقول فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ فيرد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا عمر إني لرسول الله وإن الله لنصر. فيغضب عمر مثل هذا الكلام ويترك عمر رسول الله ويذهب إلى أبي بكر. العودة تلاحظ أن إجابات الصديق مع أنه ما كان مع النبي بدليل أنه ترك وذهب إليه كأنها نسخة من إجابات النبي الصادق. فيذهب عمر إلى الصديق يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ فيقول بلى. أولسنا على الحق؟ فيقول بلى. أوليس على الباطل؟ فيقول بلى. فيقول عمر أوليس قتلاه في النار وقتل في الجنة؟ فيقول الصديق بلى. فيقول عمر فلما نعطي الجنية في ديننا؟ فيقول الصديق يا عمر إلزم غرزة فإنه لرسول الله وإن الله لنصر. قصد كبير. عمر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأعلى صوته والله لأعلون بسيفي هذا من زعم أن رسول الله قد مات. رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع رسول الله ليقطع أرجل وأيدي المنافقين الذين يزعمون أنه قد مات. كلام عمر. ويأتي الصديق من بيته بالصبح فيشق الجموع التي تصرخ وتلتف حول عمر وهو يهيج ويصرخ فيها ويدخل بيت عائشة ويرى رسول الله مسجدا قد مات بالفعل فيكشف الغطاء عن وجهه ويقبله بين عينيه كما في رواية حسنها شيخنا الألباني في مختصر الشمائل وينادي عليه ويقول ضد حيا وميتا يا رسول الله. وفي لفظ الصحيحين أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها فلا ألم عليك بعد اليوم. ويخرج الصديق حبيبه المصطفى ويخرج إلى هذه الجموع المنتهبة ليقول إلي أيها الناس على رسلك يا عمر اهدأ يا عمر. ويلتف الناس حول أبي بكر فيعلنها في غاية اليقين والقوة أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بالله عليكم أي يقين هذا؟ لو فتحت في كل قواميس اللغة لن تجد كلمات غقراقة لتسعفك للتعبير عن موقف أبي بكر وعن يقينه وصدق توكله وحقيقة معرفته بربه جل وعلا. أمر وقر في القلب. ما سبق الصديق أصحاب النبي بكثير الصلاة ولا بكثير الصيام بل ورب الكعبة للجليل من أصحاب النبي من كان أكثر صلاة وصياما وحجا وقراءة للقرآن لكنه فاق الجميع بأمر وقر في قلبه إنه الإيمان إنه اليقين إنه التصديق إنه التصديق. لذلك سمي بالصديق وما أجمل قول ابن القيم إذ يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حد الإيثار فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا واستلقى الصديق على فراش الصقر آمنا مطمئنا فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك ثم علا على أثنان شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الأتقى هو أبو بكر رضي الله عنه ولقد نزلت هذه الآيات في حق أبي بكر رضي الله عنه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عجيبة أي عجيبة. الله يقول لنبيه ولسوف يعطيك ربك فترضى ويقول للصديق ولسوف يرضى. انظر إلى مكانة أبي بكر. قال فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل وقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن سبق بأمر آخر قام بقلبه حتى إن أفضل الصحابة بعده وهو عمر كان يسابقه ولا يراه في كل مرة إلا أمامه. ولكن عبودية من يجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة. فأفضل الأعمال، خلي بالك، فأفضل الأعمال، ها إيه هو أفضل الأعمال؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. 187 درس في العقيدة.
أفضل الأعمال يا طلبة العلم، ها ها واحد بس، ها 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 والله ما أجاب أحد الإجابة الصحيحة. الإيمان يا طلبة العلم، الإيمان يا من تريدون الجهاد، أفضل الأعمال في الإيمان. 187 درس في العقيدة، مش عارف أفضل الأعمال، مش بقول لك حاجة تحزن، حاجة تحزن والله العظيم. طيب إن الله من هذا الرجل، أفضل الأعمال الإيمان، والجهاد أشق من الإيمان، ولا الإيمان أشق من الجهاد؟ فاليمان أشق من الجهاد؟
يا هذا الخير، يا هذا الخير. طيب إن شاء الله هروح بعد النهار، أقعد في البيت بقى.
الإيمان أشق والجهاد أشق؟ الجهاد أشق، ومع ذلك يأتي الجهاد في المرتبة التالية بعد الإيمان، مع أن الجهاد أشق من الإيمان. واضح يا أخوانا؟ فقد تكون عبودية من يجاهد نفسه شديدا وأشق، لكن لا يلزم من مشقتها أنها تصبر في الدرجة غيرها من الأعمال. فأفضل الأعمال الإيمان بالله، والجهاد أشق منه لكنه يأتي بعده في الدرجة. ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء، فأولئك مع الذين نعمه عليهم من النبيين والصديقين، وبعد ذلك ذات درجة الشهداء. طيب الأمر الثاني من علامات الإنابة، ترك الاستهانة لأهل الغفلة، ترك الاستهانة لأهل الغفلة والخوف عليه مع فتحك لنفسك باب الرجاء. فأنت ترجو لنفسك الرحمة وتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن ترجو لهم في نفس الوقت الرحمة، ترجو لأهل الغفلة في نفس الوقت الرحمة. يعني أنت تخشى عليهم النقمة، لكن ترجو لهم في نفس الوقت أن يرحمهم الله تبارك وتعالى، وأن تخشى أنت على نفسك النقمة وإن كنت على طاعة، طبعا ببركة عليك. فإن كنت ولا بد مستهينا لأهل الغفلة، ماسكا لأهل الغفلة لانكشاف غفلتهم لك ولانكشاف معاصيهم لك ولرؤيتك ما هم عليه من غفلة ومعصية، خلي بالك، فلا حرج عليك أن تنفتهم لذنوبهم، لكن ينبغي أن تكون لنفسك أنت أشد مقتا. واضح؟ ينبغي أن تكون لنفسك أنت أشد مقتا من مقتك لأهل الغفلة، وينبغي أن تكون أرجى، يعني ترجو لهم الرحمة أكثر من رحمة الله لنفسك، لأنك أبصر بعيوب نفسك من عيوبك، من بصرك بعيوب غيرك. ومن وقف على عيوب نفسه وقف على البلاء الكثير، فحينئذ النظر الى رجل من اهل الغفله مفيش مانع ان تبغضه لغفلته وتبغضه لمعصيته، لكن ان بغضت هذا لغفلته ولمعصيته فينبغي ان يكون بغضك لنفسك اشد. وان رجوت الرحمه لاهل الغفله، وان رجوت الرحمه لنفسك لانك متصور انك على طاعه، فيجب عليك ان يكون رجاؤك بالرحمه لاهل الغفله اشد. واضح؟ مر رجل من اهل الصلاح على مجموعه من اهل المعاصي، فقال له جليس من جلسائه: ادعو الله عليهم، ادعو الله على هؤلاء مسلمين والمسلمين عاصين مسلمين، ادعو الله عليهم. فقال: ارفعوا ايديهم. فرفعوا ايديهم فقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فرح أبيده إيه الوحيد نفس المسلمين على معصية يقول لك ادعوا معنا اتدعوا معنا. فقال اعلموا بأن الله لن يفرحهم في الآخرة إلا إن وفقهم في الدنيا لطاعته وما ضركم ذلك من شيء. انت زعلان ليه؟ انت عاوز تخش جهنم؟ شيء غريب، عاوز تخش جهنم ليه؟ سبحان الله، يعني انت تبغض المعصيه وكلنا نبغض المعاصي، لكن عاوزين نفرق بين بغض المعصيه وبغض الرجل المسلم المسكين اللي ذل في المعصيه ده. انا ابغضه لمعصيته، ولو غضبت منه وغضبت عليه فأنا أرجع إلى نفسي لأقف على عيبها وجهلها ومقصيرها، فسأكون إن كنت من المنيبين الصادقين سأكون أشد غضبا من نفسي أكثر من غضبي على هذا الغافل المذنب، لأن عيوبي أكثر وأعرفها. وإن رجوت الرحمة من الله لي فأنا أرجو الرحمة من الله لأخي المسلم العاصي المذنب، لأنه قد يكون أقل ذنبا ومعصية مني. فنحن نرغب المعاصي لكننا لا نغتر بطاعتنا على أهل المعاصي. فيه مسلم نجي يدعو أقرب من إخوانه لله، يعني يدعوه ولسان حاله يقول أنا السقي وأنت الشقي، فبس بالراحة شوي. أنا العالم وأنت الجاهل، كان يتكلم كده من أخيره في السنة. أنا العالم وأنت الجاهل، أنا المتبع وأنت المرتدع، وهكذا. ورب العزة يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ما حالك قبل التوبة؟ قلت ايه اللي كان ملحن واللي كان بيشرب حشيش واللي كان ارتكب زنا واللي ارتكب شرب الخمر؟ ما منا من احد، ما منا من احد بلا استثناء، بلا استثناء الا وكان على المعاصي وما زال على المعاصي. أتغفر ليه؟ وأتمتن ليه؟ وأتعجب بعملك لماذا؟ قال من علامات الإنابة ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم مع فتحك باب الرجاء لنفسك لترضى لنفسك الرحمة ولتخشى على أهل الغفلة النقمة، ولكن أرج لهم الرحمة واخش على نفسك النقمة، فإن كنت لابد مستهينا بأهل الغفلة ماقتا لهم لانكشاف أحوالهم لك ورؤية ما هم عليه من غفلة، فكن لنفسك أشد مقتا منك لهم وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك. قال بعض السلف لن تفقه كل الفقه حتى تنفث الناس في ذات الله ثم ترجع إلى نفسك فتكون أشد لها مقتا. معايا؟ خلي بالكم من الظروف دي. هذا الكلام قال ابن القيم لا يفقه معناه الا فقيه بدين الله. هذا الكلام لا يفقه معناه الا فقيه بدين الله، فان من شهد حقيقه الخلق وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم بل تفريقهم واضاعتهم لحق الله واقبالهم على غير الله وبيعهم حظهم من الله لابخس الازمان، من هذا العاجل الثاني لم يجد بدا من مقته. يعني من نظر الى احوال الناس لم يجد بدا من مقته بهذا الصادق بشرط. لكن اذا رجع الى نفسه وحاله وتقصيره وكان على بصيرة من ذلك كان لنفسه اشد مقتا واستهانة، فهذا هو الفقيه في دين الله تبارك وتعالى. روى مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس، اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم. حديث مصطفى اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم بالضبط وفي رفض فهو اهلكهم. قال النووي فهو اهلكهم بالفتح اي هو الذي حكم عليهم بالهلاك، واهلكهم بالضم اي اشدهم هلاكا، اي اشدهم هلاكا. قال النووي لكن يجوز ذلك اذا نظر الانسان الى احوال الناس وبعدهم عن منهج الله تبارك وتعالى بشرط ان يكون من اشد الناس مقتا وضربا لنفسه مع تشكيك لعيبه والوقوف على لعيب نفسه والوقوف على تقصيرها. يعني اذا نظر الانسان الى احوال الامه واحوال الناس وقال لقد ابتعد الناس عن منهج الله وكذا، من باب التذكير، من باب حث الناس على العوده الى امر الله لا من باب العجب لما هو عليه، فهذا هو منهج الانبياء ومنهج الصالحين والعلماء ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في كل زمن وحين. بل هذا شرط من شروط خيرية هذه الأمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما الاستقصاء، الأمر يختلف على نفس الإمامة، أما الاستقصاء في رؤية عيلة للخدمة معناه إيه؟ معناه أن تفتش في قولك وعملك لتميز ما كان منه لله وما كان منه لحظ الله. يخلنا سبحان الله تعريح لنا جميعا. اقسم بالله هذا الكلام لي ورب الكعبة لي قبل اي احد، هذا الكلام تعريح للجميع. انظر الى قولك وعملك لتميز بين ما كان من القول والعمل لله وبين ما كان لحظ الله. والله الذي لا اله غيره لو صدقت لن تجد قولا ولا عملا الا وكان فيه حظ النفس اوفر. مش عاوز اقول كل، مش عاوز اقول كل القول وكل العمل الا ما رحم الله. لو فتشت القول ده لله ولا للنفس، العمل ده لله ولا للنفس، عشان تميز بين ما كان لله وما كان للنفس. هذا هو المراد برؤيه علل الخدمه. يعني انت تعمل وتقول وتتكلم، ايه العدة؟ ايه الغاية؟ ايه الهدف؟ فاحنا نعمل لله. ولو صدق، وخلي بالك لو استطاع ان يخدع نفسه وان يخدع اهل الارض فلن يستطيع ان يخادع رب السماء والارض. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. اللهم طهر قلوبنا من جميع الامراض يا الله. والله العظيم تعريح لحال الصحوه ولحال مشايخ الصحوه وطلبة العلم في الصحوه، تعريح واضح. رؤيه علم الخدمه ليه؟ لا تتم الانابه الا بهذا، لتميز بين ما كان لله من قول قهرك وبين ما كان لحظ نفسك. قال ابن القيم: لا اله الا الله، فكم في النفوس، خلي بالك، فكم في النفوس من علل واغراض وحظوظ تمنع الاعمال ان تكون لله خالصه، وتمنع ان تصل الاعمال الى الله. اسمع: وان العبد، يا الله، وان العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر ومع ذلك فعمله غير خالص لله، ويعمل العمل عبد آخر والعيون قد استبارت عليه نفاقا وعمله خالص لوجه الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدواء القلوب وعللها. فبين العمل، اسمع ركز كده، فبين العمل وبين القلب مسافة، بين العمل وبين القلب مسافة. خلي بالك لسه في مسافة تانية بين العبد وبين الرب. الأول بين القلب والعمل، فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فيكون الرجل كثير العمل، يحضر مجالس علم، بيصلي النوافل، بيصوم النوافل، بيتصدق، ده عمل. بس في مسافه بين هذا العمل وبين القلب، وقطاع تمنع وصول هذا العمل الى القلب. فيكون الرجل كثير العمل وما وصل من هذا العمل الى قلبه شيء من المحبة ولا من الخوف ولا من الرجاء ولا من الزهد في الدنيا ولا من الرغبة في الآخرة ولا من النور الذي يفرق به بين أولياء الله وأعدائه ولا يفرق به بين الحق والباطل. ولا فلو وصل أثر هذه الأعمال إلى قلبه لاستنار القلب وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه، وأوجب له كل ذلك المزيد من الأحوال التي تقربه من مرضات الكبير المتعدد. وأنت على الكلام ده أنت واضح يقول لك أفصل شوي. العبد قد يكون العبد كسر العمل، لكن العمل ده بينه وبين القلب مسافة كبيرة جدا، وعليه قطاع طرق: الرياء، حب الشهرة، حب الجاه، حب السمعة، النفاق، المن، الإبداد بالعمل، قطاع طرق فتحول بين وصول العمل إلى القلب. فما يشعرش القلب بلذة العمل يصلي، بس يطلع من الصلاة مباشرة يغتاب أحد إخوانه. إن ده ما داشي حلوة الإيه؟ الصلاة. ما فيش العمل ده ما وصلش البيت للقلب. يطلع مرة ينظر إلى الحرام، ما وصلش العمل إلى القلب، يتصدق وبعدين يقول إيه؟ إبقى خلي بالك وحافظ على الجزم ولا تسلي بالك الشهر اللي فات. يمتن، ما وصلش العمل إلى القلب. أظن ده واقع، مش هقول كل الأمة، ده واقع جل الأمة. ما فيش أعمال بتؤثر في القلوب. فين الخطب لله؟ ما فيش. ليه؟ لأن فيه مسافة بين العمل والقلب. العمل الجوارح عملت لكن ما وصلش للقلب. القلب ما دقش لذة العمل، ولم يعرف حلاوة العمل، ولم يعرف حقيقة العمل. لا خوف ولا رجع ولا استعان ولا توكل ولا رجع ولا أي شيء، لما هو عمل صلى صار. يعني ممكن واحد يكون طول اليوم في رمضان كل يوم، وأول شيء يعمله يبدأ بالمعصية، هو فتح التلفزيون على مثلا رقص، مش الصيام بقى يحل بينه وبين الرقص، يقول هيك المرأة عليه طرف، يقول هيك ده أنا كنت بصير. لا بالعكس، ده يفضل كده يقول أستغفر الله أستغفر الله، اللهم إني كنت صائما. لا مفيش، تصمت بالجوارح لكن القلب ما وصلتوش العكس. يجي أخي النهارده على المحاضرة عاوز ويسمع القرآن يقول يخشع، مش قادر يخشع، كل ما ينجد أو كده ويكش عشان عاوز يخشع، متصور الخشوع بالجوارح مش عارف يخشع. ليه؟ لأن القلب طافح شهوات وشبهات، فكل ما يحصل الخشوع الخشوع يقع، ملوش مكان ملوش مكان. عشان الخشوع يجد مكانا لازم يخلي القلب شوي من الشهوات والشبهات والفتن والدنيا، عشان يبقى في القلب مكان للخشوع، مكان للحب، مكان للخوف، مكان للرجاء، مكان للتطوير، مكان للإنابة. لازم يكون مكان في القلب، والا تيجي تحصل خشوع يقع. تقول بقى ما تعرفش تقرات الفتحه والتهاعد، ولا قرات التشهد والتوائف، ما تعرفش تفرج على الثالثه ولا تفرج على الاولى، ولا حال كثير من المسلمين. اسال الله ان يبصرنا بفكره الجميل في الدنيا والاخره. فبين العمل وبين القلب مسافه. خلي بالك من الكلام ده، مش هتلاقي مكان تاني خالص، مش هتلاقي مكان تاني خالص لغير ابن القيم. ابدا ابدا الشر والخرب مش هتلاقي الكلام ده. والله العظيم لو عرفتم قدر هذه الظروف لعرفتم عليه بالنواجذ، لكن اصلا انا ارتخل العمل. بين القلب وبين العمل مسافه، مسافه دي فيها قطاع طرق. العبد يعمل بالجوارح لكن القلب ما يدقش حلاوه العمل. فما في نور في القلب، النور ده اللي يفرق بين الحق والباطل، بين السنه والبدعه، بين الحلال والحرام، بين الشبهه والشهوه. ما فيش نور عنده. فالذهن ده يسمع عن الله وعن رسوله لكنه جليء على الله ورسوله. ما ارتجعش، ما تورعش. ممكن تيجي تذكره بالله يقول لك يا مولانا يستهزئ بك، اذا خدنا على جناحك فدنا كتير. قال والله كل بصله حرامية يا مولانا، والله ما في افسد على وجه الارض من الدهون، وهكذا. فالعياذ بالله، فبين العمل وبين القلب مسافة. إذا وصل أثر العمل إلى القلب استنار القلب بنور يفرق لصاحبه بين الحق والباطل والحلال والحرام والشبهة والشهوة والسنة والبدعة. خلي بالك من النقطة الثانية اللي قال أنا أغلى، وبين القلب وبين الرب مسافة. إذا بين القلب وبين العمل مسافة، وبين القلب وبين الرب مسافة. وخلي بالك ابن القيم يقول ايه؟ وليعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. البدن تقطع به مسافات الدنيا، منصورة القاهرة، القاهرة الضمبة ماشي بالبدن، لكن مسافات القرب إلى الله تقطع بالإيه؟ بالقلوب والهمم. اعلم أن العدل
السعد مصبوط لتمانية
طيب. اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. خلي بالك لا تقوى الجوارح، مش عشان البس الغطرة والبس الثوب الابيض وحطيت القلم كده وتعب يدي يعني تقي، لا 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 خلي بالك من كلام اطمئن. فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. وإن كنت لا أقل من شأن هذا المظهر النبوي، فهناك ارتباط وثيق بين المظهر والمخبر، يجب أن يكون كذلك، يجب أن يكون الأمر كذلك، وهذا متفق عليه عند السلف. قال فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالهم التقوى منكم، وأشار النبي إلى الصبر وقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا صلى الله عليه وسلم. بالنقيمة فكر للقلب والرب وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه سبحانه وتعالى. ليجئين قطاع دول يقطع طرق لجمعهم وصول العمل إلى الرب سبحانه وتعالى، الإعجاب بالعمل، الامتنان على الله بالعمل، الغرور، الكبر، رؤية العمل. قل لك ما لا ما عمل ما فيش فرق كده، حدش عمل ولا هيعمل. رؤية العمل، نسيان فضل الله ومنة الله عليه، وبالصلاة ينسى أن الذي وفقه لهذا العمل الذي هو معجب به من الذي وفقه، ينسى منة الله عليه. علم كثيرة خفية، لو استقصى العبد بصدق وهو المنيب، لو استقصى في طلب هذه العلم لرأى العجب العجاب. ومن رحمة الله بالعبد أنه ربما يسطر عليه بعض هذه العلم، إذ لو رأوها الناس من العاملين المنيبين وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها، وهو اليأس والقنوط والاستحقاق، وحينئذ سيصرف كل احد العبد. لكن رحمه الله ان يصبر على العبد كثيرا من العلل الخفيه التي تحول بين قبوله لهذا العمل. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب النفوس، فهو لا يعمر قصرا ليهدم مصرا، فهو لا يعمر قصرا ليهدم مصرا، مصرا يعني مش مصر يعني مدينه، فهو لا يعمر قصرا ليهدم نصرا. وكذلك الرجوع الى الله حالا كما رجع اليه اجابه، انما يستقيم بايجاز شديد بثلاثه اشياء ايضا، بالقياس من عملك، بالقياس من عملك، ومعاينه اضطرارك، ورؤيه لطف الله بك. بمعنى تيأس من عملك، اي لا تظنن ان عملك منجاه لك، لا ما فيش عمل جنش. لن يدخل الجنة احد بعمله، قالوا حتى انت يا رسول الله، قال حتى انا الا ان يتغمد لي الله برحمة منه وفضل. حديث رجل البخاري ومسلم، شوف الرسول عليه الصلاة يقول حتى عملي لن يجي، لن يدخل الجنة احد بعمله. الباء هنا قلنا في الحديث باء السببية ولا باء العوض؟ ما سمعت شيء. اللي بقى سمعه فعلا
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما عادش نسأل ثاني، بلاش حول بقى، اللهم اغفرنا يا رب.
لن يدخل الجنة أحد بعمل، بل عوض يعني مش ممكن أبدا. يبقى العمل ده عوض عن الجنة، انما لازم تعمل عشان يبقى عملك سببا لدخول الجنة. اورثتموها بما كنتم تعملون. ازاي هنا بقى السببية بقى العوض؟ بقى السببية. فشو فرق بين بقى السببية وبقى العوض؟ بقى السببية ان تعمل، ويجب عليك ان تعمل ليكون عملك سببا لدخول الجنة، لان الله قدر وشاء سبحانه وتعالى ان لا يدخل احد الجنة الا بعمل. لكن هذا العمل في قول النبي لن يدخل الجنة احد بعمله، بمعنى اي لا يوجد عمل على وجه الارض يكافئ دخولك الجنة، يكون عوضا لدخول الجنة، فان موضع صوت في الجنة بعمل اهل الارض قاطبة. واضح يا اخوانا؟ اذا هذا هو المراد، ان تيأس من عملك ما تغضرش بقى العمل، قلت ده الحمد لله صلى خمس صلاة يا جماعة، وقمت الليل النهاردة الحمد لله صلى 13 ركعة، ومن فضل الله النهاردة ما نغضتش ولا إلى المرأة، ومن فضل الله النهاردة ما أكلتش ولا مرة، ومن فضل الله النهاردة كنت صايم، يعني ممكن واحد يحط نفسه شغل وبعدين يجي النهاردة يجد قلبه مملوءا بالعجب والكبر والغرور ما ينسب به عمله نفسه، مش أي قيمة. انما كل ده وترجع اخر النهار تبقى مدلول وقلبك مبسوط ومتالم وخايف وتقول له ربي كما وفقتني اليوم وفقني في سائر الايام، لانك لا تدري كيف تكون الخاتمه، وانما الاعمال بالخواتيم. ثم الذي وفقك لكل هذا هو الذي يستحق الشكر والسجود وحده سبحانه وتعالى. ان اذا تيأس من عملك بمعنى انك ما تغترش ولا تدل ولا تمن على الله ايه بعملك. انتم معايا يا اخوانا؟ انا طولت بجد ولا بتكملوني؟ طيب الامر الثاني بمعاينة اضطرارك، بمعنى اذا ايس الانسان من عمله شهد العبد لربه بانه غني بذاته وان العبد فقير اليه بذاته، يعني انت مضطر الى الله ما دام عملك مش هينجيك يبقى انت عاوز ايه؟ مضطر الى رحمة الله. اذا كان عملك لا ينجيك فانت مضطر الى فضل الله عليك ورحمة الله عليك وستر الله عليك. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد الذي سيذهلكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال ابن القيم من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام. والفقر نوعان، وهذا كلام ابن القيم في كتابه الرائع القيم طريق للجرمين، قال والفقر نوعان، فقر اضطراري وفقر اختياري. اما الفقر الاضطراري فهو فقر للربوبية، وهو فقر جميع المخلوقات اليه لا ينفك عنه كافر ولا مؤمن. اما الفقر الاختياري فهو فقر انبيائه واوليائه واصفيائه. وكلما ازداد العبد فقرا الى الله وذلا اليه زاده الله عزا ورفعه وكرامه. فمعاينة الاضطرار إذا أيس الإنسان من عمله رأى نفسه مضطرا فقيرا إلى الله تبارك وتعالى. ولله مر شيخ الإسلام ابن تيمية يقول والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، يعني أنا فقير بالذات كما الغنى أبدا وصف له ذات سبحانه وتعالى، كما الغنى أبدا وصف له ذات. وعلى العبد بعد ذلك ان ينظر الى مكر الله به وان يعلم ان كل ما هو فيه وان كل ما يرجوه وما تقدم له من لطف من الله انما هو لطف من الله ومنه من الله وحده سبحانه وتعالى. اذا كنت بقى الطاعه، اذا كان ربنا من عليك بالدنيا، اذا كان ربنا من عليك بجاه، ربنا من عليك بعمل بعباده بعلم، من حينئذ ستستشعر ان هذا ليس من نفسك الاماره، فنفسك لا تستحق هذا، انما هو محض لطف الله بك ومحض فضل الله عليك. فهو المحسن وهو الاول والاخر، لا اله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. هذا بإيجاز في منزلة الإنابة، فمن نزل منزلة التوبة وقام في مقامها نزل بعد ذلك في هذه المنزلة العظيمة. أستفد هذا القدر، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم توبة منه لنتوب إليه وإنابة منه لننيب إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأعتذر لحضراتكم عن الدروس إلى أن يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يجمع بيننا مرة أخرى على طاعته، ونسأل إخواننا الدعاء